أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في أحكام الرد يتعرض المحققون عادة إلى أحكام المال الذي وقعت المعاملة عليه، ولا يفصلون هذه الأحكام عادة إلا في كتاب البيع. ونحن لا نريد أن ندخل في خصوصيات أي عقد من العقود بخصوصه، بيع، إيجار، هبة إلى آخره، وكل مجموعة عقود محكومة بقواعد وضوابط عامة، وكل عقد من العقود أيضا له ضوابطه الخاصة به. فنحاول إن شاء الله بمقدار هذا الدرس إذا أسعفنا الوقت أن نلخص أحكام المال حتى لا نهملها على مستوى فقه العقود ككل، بمعزل عن عقد بخصوصه. وذلك ضمن أمور. الأمر الأول، لا يخفى أن للمالك في فترة ما قبل الرد انتزاع ماله ممن يجده في يده، سواء كان المال في يد الفضولي أو في يد المتعامل معه، لفرضنا أصيل، أو في يد ثالثة. وهذا الحكم ثابت بمقتضى قاعدة السلطة. وهو أجنبي عن العقد إمضاءً وردًا، يعني حقه في انتزاع المال ممن يجده في يده. طبعًا مش دائمًا المال بيكون بإيد أحد، يمكن واحد يعامل على ماله من دون أن يتصرف به، زوج الفتاة من دون أن يتصرف بها فضوليا. جيد، آجر العين ولم يسلط عليها بعده، أن عقد الإيجار يبدأ في الشهر القادم مثلا، هذا ما في كلام. إذا العين لا سلط عليها الفضول، أو سلط الشخص عليها من دون ما هو يتسلط عليها، العين موضوعة في مكان، باع واشترى قمص قميص المالكية مثلا وقال له خلى بينه وبين العين، راح أخذها قبضها هذا البائع أو المشتري أو المستأجر أو إلى آخره في أي عقد من العقود وتسلط على العين، نقول واضح بمقتضى قاعدة السلطنة، سواء كان يريد أن يجيز أو لا يريد أن يجيز، إلى الآن على قاعدة السلطنة له أن ينتزع المال ويعيده إلى حوزته لأنه ماله إلى الآن على جميع المباني. تصرفه خارجا وقبضه على المال لا يعني الرد بالضرورة، كما يجتمع مع الرد يجتمع مع التريث والتردد، إذ له أن يقول أنا لازلت أدرس أموري في أني أمضي أو لا أمضي، لكن العين لا زالت على ملكيتي فلا بد أن تبقى تحت يدي، فينتزعها لأنها لم تخرج عن ملكه بعد. وهذا الكلام واضح لا لبس فيه وعلى القواعد، ما بده أدلة خاصة. لا يتوقف أو يترقب فيه إلا في مبنيين. المبنى الأول أن يقال بأن الإجازة اللاحقة مجرد أمارة، وهذا مبنى كاسد فاسد، ها؟ بل لا ينبغي نسبته إلى أحد، وإن نسب إلى المتقدمين أو أكثرهم أو مشهورين. إذ من الوضوح بمكان أن الإجازة شرط. أيضا قد يقع الكلام في هذا بناء على الكشف الحقيقي مع كون الإجازة المتأخرة شرط، وهو ما خرج به كلام مشهور لا أقل من زمن الشيخ إلى زمن الشيخ، ها؟ جيد. فيقال في حال كونه عالما بأنه سيجيز مقريا للإجازة، فهو عالم بأن المال له من حين العقد، فكيف له أن ينتزعه؟ يعني علمه بأنه سيجيز، علمه بأن المال له من حين العقد، لا تقولوا إنه لم يجز بعده، إذ لا معنى للشرط المتأخر. فالشرط لابد وأن يكون عنوانا مقارنا اللحوق، وهو يعلم باللحوق. فيقال على هذا المبنى وهو مبنى المشهور، كيف له أن ينتزع؟ طبعا هذا الإشكال لا يأتي يا أخوة لا على الكشف الحكمي ولا على الكشف الانقلابي، لا على الكشف الانقلابي محكوم 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 إلى أن يجيز تنقلب الحكم من حينه، فضلا عن النقل الصريح موضوعا وأثر. أقول هذا البحث أنا بحثته سابقا يا أخوان، ويظهر من الشيخ وبعض المحققين تردد فيه، لكن قلت هل اللحوق بالحمل الأولي هو المقصود أم اللحوق بالحمل الشائع؟ لا شك ولا ريب أن اللحوق بالحمل الأولي لا يلتقي مع كون الإجازة في ظرفها شرطا، والمفروض أنها شرط وليست بأمارة. فلا بد من تحقق طرف الإضافة بالحمل الشائع لتوجد الإضافة بالحمل الشائع، وهذا بحثنا سابقا لا نعود إليه الآن. لذا أقول بناء على البحث السابق وما أشرت إليه على سبيل الإشارة بأنه حتى لو كان عالما بأنه سيجيز ومقرر للإجازة على جميع المباني باستثناء ذاك المبنى الأمارية اللي هو أصلا إنكار لشرط الإجازة، يعني وصف الإثبات بصيف، له أن ينتزع المال لأنه بالفعل لا يزال ماله. جاي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو حصل الرد ولم يكن الفضولي قد تصرف بالمال بل أجرى عقدا اعتباريا عليه فحسب،
هذا الكلام بالنسبة للعقيد والإجازة كأنه بس نقل.
لا كيف نقل؟ عم نحكي على المباني المختلفة.
هذه الكلمة الأخيرة اللي تفضلت
في الأمر الأول
هو عالم أنه مقرر يجاز.
إيه؟
مع ذلك
ولم يجز بعد.
لا
بعده ما أبرز. الإجازة تحتاج إلى إبراز بقول أو فعل دال.
بإجازته.
إيه طبعاً لا يحصل إلا بإجازته. حتى أهل الكشف يقولون بهذا. يعني في حدا بشك أن إبراز الرضا أو ما عبر عنه المحقق النائني والسيد الخوئي بانتساب العقد.
هو بقلبه ناوي.
أو ما ما بيكفي. لا يكفي يا أخي. الأعمال القلبية لا تؤثر في العقود أبداً. نعم لقلقة الألفاظ بدون العمل القلبي المطابق إيه؟ لكن العمل القلبي وحده أيضا لا يؤثر في إنعقاد العقود ولا في إنحلاله. أنا مقرر وحالف ألف يمين إني بدي حل العقد بس ما حليته. ينحل؟ لا ينحل. وكذلك العكس. الرضا الباطني لا يكفي لا المقارن ولا اللاحق. بحثناها سابقا.
حتى لو كانت كشف هذا الكلام نفسه.
الكشف مباني يا شيخنا مش مبنى واحد.
وهذا معنى النقل.
لا كيف نقل؟ كيف نقل والحال أنه
لم يتم النقل إلا ب
حصل الآن الحكم غاية الأمر كشف عن حصول ملكية وأثارها من حين العقد. سنعود للمباني القديم نرجع نعيدها جيد. فهنا لا يوجد كلام. إذا لا الفضولي ولا المعامل للفضولي الأصيل متصرف في أموال الشخص بعد أمواله محفوظة في مكانها ورد فلا يوجد أي أثر يرتبط بالمال. هذا واضح بديهي هذا الحكم يعني ما تصرفوا له بماله. والتصرف الاعتباري لا يقتضي ضمانه كما لا يخفى. وعليه فحينئذ لا توجد مشكلة. نعم هنا تتولد علاقة بين الفضولي وبين الأصيل. إذا ما تحمل الأصيل أضرارا مادية بسبب فعل الفضولي. وهذا يأتي في بعض الأمور اللاحقة أن أي شيء يتحمله الأصيل بسبب فعل الفضولي وهو لا يكون إلا في ظرف الجهل. يعني إذا عالم بيني مثله مثله على الغصب ها؟ لا كلام. إذا جاهل كما لو زعم الفضولي الوكالة أو زعم المالكية باع عن نفسه وأنا لا أعرف أنا الأصيل فهذا تسبب لي بأضرار مادية. هذه الأضرار المادية يضمنها ها؟ بلا شك ولا ريب على تفاصيل في محلها تأتي إن شاء الله. تأتي مش رح تجي يعني تفصيلا لكن على مستوى المواد القانونية يعني بهالمقدار هنا في فقه العقود. طبعا هذه الأبحاث تفصل يا إخوان في كل عقد من العقود بحسبه عادة في البيع تفصيلها يعني لأنه تدخل أدلة خاصة بالبيع فيها في بعض أمورها. طيب الأمر الثالث لو رد المالك العقد وكان الفضولي أو المعامل معه قد تصرفا بالمال يعني واحد أو كلاهما فلا شك ولا ريب في أن تصرف كل منهما مشمول لقاعدة على اليد فإن اليد يد ضمان وهي يد عدوان بالمعنى الحقوقي الواقعي سواء قصد العدوان أو لم يقصد العدوان هذا المعنى بالمعنى الوضعي يعني مش بالمعنى التكليفي. إذا الأصيل قد يكون جاهل ما أعتقد أنه مالك واليد أمارة على الملك كمان ها؟ لا المقصود يد عدوان بالمعنى الواقعي بالمعنى الوضعي. وهنا فإن ضمان العين ودركها يقع على عاتق من وقعت العين في يده. وللمالك بمقتضى قاعدة السلطنة أن يأخذ ماله ممن يجده في يده، ولا علاقة له بما غرمه في مقابله للفضولي، يعني الفضولي قبض منه عوض أو معوض حسب إذا بائع أو مشتري أو أجرة أو إلى آخره. وهنا يضمن مع العين كل المنافع المستوفاة، وغير المستوفاة على كلام في غير المستوفاة يا إخوان، إما مطلقا إما لا مطلقا إما فيه تفصيل، وهذا مبحوث في محله في أحكام الضمان بشكل تفصيلي. وهو يتبع أن حبس العين هل هو حبس للمنافع ما لم تتحول إلى مال فعلي يعني في طول عقد عليها أو لا، وجهات أخرى من البحث مبحوثة على كل حال في محلها، وهذا بينجر البحث إلى الحر الكسوب اللي هو مش مال لكنه في معرض أن يتحول إلى المال. تفصيله في محله. هذا شو كان الأمر الرابع؟ ها؟
الثالث.
كيف الثالث؟ جاي ما مشكلة. الرابع إذا تلف المال في يد أحدهما أو يد ثالث يعني الفضولي أو المعامل مع الفضولي أو من أودعه عنده، فللمالك بمقتضى سلطنته على ماله وقاعدة اليد على اليد يعني يد الضمانية أن يرجع على من تلف المال تحت يده ليضمنه ماله إما بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان أو بأعلى القيام. ها؟ على الكلام أيضا. هذا بحث صحيحة أبي ولات. ها؟ جيد. تلف ها؟ لا هنيك بده ينتزع العين.
تصرف اشتلم.
هنيك بده ينتزع العين منه. له أن ينتزع العين.
تصرف العين.
لا هنيك المنافع شو قلنا؟ فهو ضامن لكونه مشمولا لقاعد على اليد. ايه بينتزع العين هناك باقي العين مش تلف العين، هنا تلفت العين ايه. فهو يأخذ ممن تلفت تحت يده، من تلفت تحت يده له أن يرجع إن كان جاهلا على من غره. وأما إن كان عالما فليس له الرجوع على أحد. يعني إذا هذا الأصيل بيعرفه فضولي، في ناس لا مبالية بتقول لك هذا غاصب، أنا بعرفه غاصب بس ماشي بالسوق يلا تعبان موجود. هذا هذا ليس له أن يرجع إذا ضمن وأخذ منه غرامة التلف المثل أو القيمة حسب كل شيء بحسبه ليس له أن يرجع. يعني ما في غار هنا. هذا بالنسبة للعين. وهي قاعدة. إيش قاعدة الغرور؟ في عنا قاعدة اسمها قاعدة الغرور والله ما في تامة. يعني محل خلاف. طبعا محل خلاف هي مش محل خلاف، يعني في الآونة الأخيرة صارت محل خلاف. هي يبدع التسالم عليها والإجماعات كثيرة طفحت كلمات. لأن لا الغرور غير الغرر. المغرور يرجع على من غره وينسب إلى النبوي موجود في العوالي، لكن ما وجد في شأن كتبنا الرواية ولا علم استناد المشهور إليه حتى يقال هو منضد بعمل المشهور حتى لو سلمنا الكبرى في الأصول. لكن يمكن الاستدلال عليه بجملة أحاديث يتصيد منها إلغاء الخصوصية واردة في النكاح وفي البيع وفي غيرهما. طبعا هو محل البحث، هذا بحث القاعدة يحتاج إلى بحث وبحث مهم يا إخوان. وهالقواعد التي لها علاقة بالمعاملات يفترض أن نبحثها بشكل مستقل، يعني في ختامها الدراسة في مكان ما، لأنها غير مختصة بمعاملة من المعاملات ولا بموضع من مواضع هالأبحاث. يعني قاعدة الغرور إذا جرت تجري في كل أبواب المعاملات. جاي أو لقاعدة أخرى يقال بأن له أن يرجع عليه، لكن إجمالا لا شك ولا ريب في أن الجاهل له أن يرجع في الجملة. في الجملة يعني
خصوصا في مثل الهبة. أما في مثل المعاوضات فهو محل بحث على كل حال. هذا اسم نحكيه بالأمر الخامس. في الأمر الخامس نقول العاقد إما معاوضة أو غير معاوضة اللي جرى على مال المالك. إذا معاوضة، إذا غير معاوضة لا كلام. ها؟ إذا كان معاوض ودفع العوض وضمن لمالك العين بعد الرد، إن كانت العين قائمة رجع له العين، إذا العين تالفة رجع له بدلها قيمتها أو مثلها ماشي. بالنسبة مش للعين له أن يرجع أو لا يرجع، بالنسبة للثمن الذي دفعه بدل العين إذا بيع، بدل المنفعة إذا إجارة، بدل أي منهما إذا كان صلح يتضمن مضمون البيع أو مضمون الإجارة مثلا، هذا البدل الذي أعطاه له له أن يرجع به أم لا؟ أقول لا يخلو أمره عندما عامله إما عالم بأن هذا يده عدوانية، وإما جهل يعتقد أنه ملك. إذا كان جاهلا فلا شك ولا ريب أنه يرجع بجميع الأضرار عليه، يعني كما يرجع بعوض العين يرجع بما دفعه من ثمن. طبعا لما بيتداخلوا بس يكسروا انكسار بأقلهما بما به التفاوت، يعني لأنه عادة اللي بيشتغلوا هالشغل بيبيعوا بأقل من القيمة السوقية. أما إن كان عالما فهل له أن يرجع أم ليس له أن يرجع؟ المنسوب إلى مشهور المحققين بل ربما ادعي عدم وجود الخلاف فيه أنه على تقدير العلم ليس له أن يرجع لأنه أتلف ماله بلا أيوة. طبعا إذا العين باقية يرجع بها، لأن هي في أحسن الحالات ما بتزيد على هبة غلاء عن غير ذي الرحم مثلا. طبعا هي مش هبة بالدقة، لذلك حتى على ذي الرحم فيه يرجع بها.
الكلام إذا تلف المال تحت يد من باعه الفضولي، هل له أن يرجع بعوضه؟ المشهور قالوا ليس له أن يرجع بالعوض، لأنه سلط على ماله بلا عوض. كيف سلط على ماله بلا عوض؟ هو يعلم أن هذه المعاوضات لا تؤول إلى خير بالنسبة لهذا الشخص، إذا آلت إلى خير تؤول بالنسبة للملك الحقيقي إذا أمضى، وقد لا تؤول إلى خير أبدا إذا رد، والمفروض الآن رد. فيقال حينئذ بأن مقتضى هذا الأمر أنه على تقدير التلف. ليش؟ لأن العين إذا باقية باقية على ملكي، كيف ترجع؟ وإذا مش باقية على ملكي يا أخي في أحسن الحالات تنزلا، أقول هي هبة في استرجاع. إذا تالف العين يقال مع علمه سلط على ما ليس له عوض. أقول كيف بدون عوض؟ هو أخذ مقابلها السيارة اللي هي ملك لزيد، ويعلم أنها ملك لزيد، ونزل نفسه ذاك منزلة المالك، وأنا نزلته منزلة المالك حتى تحقق مفهوم المعاوضة، كيف بدون عوض؟ أقول ألا تعلم بأنه غاصب؟ وأنت تعلم حينئذ أنه شرعا هذا لا يمضى عند الشارع، لا قيمة له، فأنت فعليا أقدمت على التسليط على مالك بلا عوض. لا يقول أحد مع هذا لا يتحقق مفهوم المعاوضة، وأنتوا إنما صحتوا الفضولي بتحقيق مفهوم المعاوضة. نقول فارق بين تحقق مفهوم المعاوضة والمبادلة بين المالين في طول التنزيل وبين حكم الشارع بإمضاء هذا التنزيل. الذي يحقق مفهوم المعاوضة لا يتوقف على إمضاء الشارع، لكن حتى يصبح المال الذي دفعته له عوض عند الشارع يتوقف على إمضاء الشارع، فلا خلط بين الأمرين. نحن قلنا لازم نحقق مفهوم العقدية والمعاوضة حتى يمضى، حتى يكون مشمول لأوفوا بالعقود. مفهوم العقدية يكفي فيه الإرادة التعاقدية المتعاقدين، بس كونه له عوض أو ليس له عوض، له بدل أو ليس له بدل، يحتاج إلى إمضاء الشارع، لأن الذي يضمن هو الشارع. الشارع يقول ألا تعلم أنت أن السيارة التي سلطك عليها سيارة نصبية، أنت صحيح سلطت في مقابل السيارة على 1000 دينار، لكن أنت تتعلم أنه ليس له في هذه 1000 دينار حساب، ومع ذلك سلطت، قلت له هنيئا مريئا كل ها هو أكل، على أمل أن تسلم لك السيارة، لأن جنابك مثلك مثل غاصب، لم تسلم لك السيارة بقوة القانون والشرع، ها؟ فأنت تكون قد سلطته على 1000 دينار بلا عوض على المستوى الشرعي، وهو إذا أكلها ليس لك أن تقول له لم تسلم لي السيارة فأرجع لي، يقول له أنا مش ضامن لك الواقع الخارجي، أنا ضامن لك التسليط، أما أنه الشارع بيمضي لك، ما أنا وياك بنعرف أنه القانون ما بيمضي لك معاملة، أنا وياك بنعرف أنه الشارع ما بيمضي لك معاملة، هذا معنى التسليط بلا مقابل. هذا وجه المشهور، عمدة وجه المشهور. بالمقابل أثار الشيخ الأنصاري على الله مقامه، وصار مبعث للبحث بين المحققين، أن مقتضى إطلاقهم قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، أنه في المقام لابد وأن يضمن له. لماذا؟ لأن هذا بيع فاسد، شيء يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، والضمان من الطرفين، فمقتضى قاعدة التضمين بالمعاملة الفاسدة التي في صحيحها ضمان أن يضمن، لأن هذا أقصاه بيع فاسد يا أخي، أقصاه إجارة فاسد، صلح فاسد، وهكذا، وهي معاوضية، فصحيحها يغترم به فيضمن وهكذا. مقتضى هالقاعدة أن لي عليه أن أرجع عليه بالثمن إن كان موجودا وبعوضه إذا كان تالفا. فأيهما الصحيح في المقام؟ الشيخ يستشكل في الآن ويظهر منه الميل إلى التوقف، لكن الظاهر والله العالم أنه لا ينبغي الاستشكال والتوقف يا أخوان، فإن قاعدة ما يضمن ليست قاعدة عقلية. بل إن ظاهرها يفيد خروج محل بحثنا عنها تخصص. قصدي ليست قاعدة عقلية، يعني لو فرضناها مطلقا نقيدها إن وجد المقيد لها. مقصودي من الكلام الثاني أنها تفيد الضمان من جهة الفساد بما هو هو، حيث هي تقييدية، مش في ظرف الفساد يوجد ضمان مطلقا ولو كان سبب الضمان غير متحقق. نبهته؟ طيب، إذا ثبت أنه أقدم على التسليط على ماله بما يعلم أن ما قبضه ليس عوضا إلا بسياسة الأمر الواقع، ليس عوضا حقوقيا، ومع ذلك سلطه عليه وقال تصرف به كما لو كنت مالكا له، ألا يعد هذا مضيعا لمالية ماله؟ أنا أراها بمثابة من الوضوح يا أخوان. وإن كان أمله أن يستسلم له السيارة، يعني أن تدوم دولتهم الغاصبة وتسلم السيارة، ما تحقق له ذلك، هذا لا يقدم ولا يؤخر حقوقيا. أنت مالك الشخص اللي ملكك بذلته مقابل ما تعلم أنه لا يكون مقابلا حقوقيا. ما في شرعة في العالم تجعله مقابل كما لا يخفى. هذا معنى أنك سلطت على مالك بلا مقابل، مش مقصودهم تكوينا ما في مقابل، تكوينا يوجد مقابل قطعا السيارة، لكن حقوقيا لا يوجد مقابل. ولذا فالصحيح ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال كما لا يخفى. هذه أهم المطالب التي ينبغي أن تذكر في إحاض المال بمعزل عن كل عقد عقد من العقود يا أخوان. بعد هذا نحن نكون قد أنهينا، بدي أرجعكم لقبل 6 أشهر، نكون قد أنهينا الشروط العقلائية للعقد. قلنا في شروط ماهوية، شروط المتعاقدين اللي لها علاقة بتحقق ماهية العقد مثل قصد العقد، شروط عقلائية من قبيل الاختيار ومن قبيل السلطنة على المال، وفي شروط تعبدية، شرطان أو 3، إسا إن شاء الله منشوف، شرطان بحسب الظاهر. الأول البلوغ، والثاني الحرية، أو قولوا عدم الحجر، مو مهم، فنشوف عدم الحجر مطلقا أو يعني الحجر الاستفى. قلنا أحكام الحجر حجر الاستفى بحثناه احنا سابقا في عقد السفيه، شرط الرشد، والحجر للصغر هو شرط البلوغ، فما يقال الحرية. إذا الحرية مش مهم البحث فيه، المهم البحث في البلوغ، هل يشترط في صحة العقود البلوغ؟ هذا الشرط إذا ثبت فهو شرط تعبدي، معنى غير تعبد، لأن العقلاء بما هم عقلاء لا يميزون بين البالغ وغير البالغ. مش عم نحكي على القوانين الوضعية، القوانين الوضعية يمكن ما تقبل لك إلا بال 21 سنة أو 18 سنة، وبيطبل وبيزمر وبيطلع قاصر وبيطلع ما بعرف شو، لأنه هم افترضوا إنه اللي مش 21 سنة قاصر، اللي مش 18 سنة قاصر. لا، العقلاء بما هم عقلاء يتبعون الرشد، والرشد قد يتحد مع البلوغ وقد يفترقان، نسبة بينهما عموم خصوص من وجه كما لا يخفى. فشرطية البلوغ شرطية مستقلة على تقدير القول بها، يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.